بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الأيام المباركة في ميزان الحسنات، وأن يرزقنا وإياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن أول رمضان ونحن نقرأ في هذا الكتاب الماتع، وهو كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد وصلنا إلى الباب 78، وهو باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم، والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم. هذا الباب والباب الذي بعده وبه يختم القسم الأول من الكتاب الحافظ النووي رحمه الله تعالى باب مهم جدا. هذا الباب يليه بابان يتعلقان بهذا الأمر قبل كتاب الأدب. وهو ما يتعلق بولاة الأمور مما يجب عليهم ويجب لهم، وهذه معاملة مهمة جدا جدا، وإتقان هذه المعاملة يسعد الناس في دنياهم، كما أن إتقان طاعة ربنا سبحانه وتعالى تصلح لك آخرتك ودنياك. ولهذا كان هذا الباب فيما يتعلق بولاة الأمور مما يجب لهم ويجب عليهم، كان هذا الباب بابا عظيما، حتى دخل في أصول أهل السنة والجماعة وصار يميز به بين سالك لطريق أهل السنة ومنحرف عنه، وليس الباب من قبيل استحباب ولا من قبيل أدب ولا من قبيل كذا وكذا، وإنما الباب باب عظيم يدخل في أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصبر على جور الأئمة من أصول أهل السنة والجماعة. وهذه القضية بذات قضية خطيرة جدا جدا، ولهذا أول ما وقع في عمر أمة الإسلام كان هذه القضية. قبل أن يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم من يتولى الأمة بعده؟ قبل ما يدفن من يتولى الأمة بعده؟ اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة على أن يعينوا رجلا منهم، وحصل الخلاف هنا. الأنصار يريدون رجلا منهم، فجاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، جاء رؤوس المهاجرين وبينوا الأمر لهم، وأن الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان ورد أبو بكر رضي الله عنه الناس إلى النص، وانتهت القضية والحمد لله في لحظة واحدة. قدم أبو بكر إلى السقيفة لحظة واحدة، لا اعتصامات ولا أحد مات ولا أحد حي ولا أي شيء أبدا. الأنصار عينوا رجلا منهم، جاء أبو بكر رضي الله عنه، دخل هو وأبو عبيدة وعمر. أبو بكر تكلم أحسن الكلام، أعطى كل ذي حق حقه، لم يغفل حق الأنصار: أنتم الذين نصرتم الله ورسوله، أنتم الذين أويتم الإسلام، جزاكم الله خير الجزاء، ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء، لأننا لا نستطيع أن نتحكم في هذا، إذ الخلافة في قريش. ما بقي في الناس اثنان. ولهذا الخلافة في قريش في عند الاختيار، حينما نأتي لنختار رجلا ليحكم الناس أو ليكون ولي أمر فإنه لابد أن يكون من قريش، لكن هذا الشرط إنما يكون عند الاختيار. أما عند الاضطرار والتغلب، إذا تغلب واحد بسيفه لو كان عبدا حبشيا كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ولهذا نفرق في باب شروط الإمامة بين شروط الاختيار وشروط الاضطرار، لأن البعض قد يتكلم يقول الخلافة في قريش، إذا لا نؤمن ولا نتبع أي خليفة إلا إذا كان قراشيا. نقول لا لا، لابد أن تجمع الحديث كلها في الباب. الخلافة في قريش عند الاختيار، نريد أن نختار خليفة يبقى الخليفة في قريش، نريد أن نختار خليفة يبقى أعلم الناس وأديان الناس وأتقى الناس وأحسن الناس وأفضل الناس. لو خيرنا بين أبي بكر وعمر لاخترنا أبا بكر، لو كنا نخير بين أبي بكر وعمر نقول لا والله نحن نريد أبا بكر رضي الله عنه، ما نريد عمر ليكون مكان أبي بكر، نريد أبا بكر رضي الله عنه ليكون خليفة المسلمين. وهذا الذي حصل لما جعل عمر الخلافة في ستة من أهل الشورى كلهم مبشرون بالجنة، مبشرون بالجنة، علي وعثمان رضي الله عنهما وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، ستة سعد عمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف، ستة من الصحابة كلهم يصلح للخلاف، كلهم يصلح للخلاف. لا، لئن كان الخليفة عبد الرحمن بن عوف هنيئا للمسلمين، لئن كان الخليفة سعدا هنيئا للمسلمين، لئن كان الخليفة طلحة هنيئا للمسلمين، لئن كان الخليفة الزبير هنيئا للمسلمين. أي رجل فهو لا يصلح الخلاف، لكن اختار الصحابة من أفضلهم وأحسنهم، أحسن الستة وهو عثمان رضي الله عنه. ولهذا ذكر الخلال رحمه الله تعالى بأن من قدم عليا على عثمان، من قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار، أذرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار إنما قدموا من؟ إنما قدموا عثمان على علي رضي الله عنه، فلا يقدم علي على عثمان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في الواسطية بأن ترتيبهم في الفضل كترتيبين فين؟ في الخلاف. الشاهد من هذا إيه؟ الشاهد إن أول قضية حصلت قضية الحاكم، قضية ولي الأمر، أول قضية حصلت، يعني ليست قضية سهلة. ولهذا تكلم فيها ثم تكلم فيها ثم تكلم فيها لتضبط أصولها، لسيما إذا ابتعد الناس عن السنة وابتعد الناس عن الهدي النبوي، حتى تحكم للناس أصولهم وحتى تحكم للناس اعتقادهم وحتى يكون الناس على السنة، لسيما صار مهاجر صار خواج وصار معتزلة وصار جماعات وصارت فرق كلها تتمحور حول هذه القضية. ولهذا ذكر أبو قلابة رحمه الله تعالى وذكر هذا الدارمي في سننه بسند حسن أن المنافقين وإن اختلفت عبارتهم إلا أنهم يجتمعون في التكذيب. قال تعالى ومنهم من عاهد الله عليه ومنهم من ومنهم ومنهم، لكن يجتمعون في السياج العام عندهم التكذيب. قال أبو قلابة وأهل البدع والأهواء تتعدد مقولتهم لكنهم يجتمعون في حاجة واحدة، السيف. السيف تريد ميدانا يجمع كل الجماعات، كل الجماعات قول يلا على الحاكم، على الحاكم كله معاك، طيب نطيع الحاكم كله هيمشي، لن يقف إلا أهل من أهل السنة والجماعة، أهل السنة، لكن يلا على الحاكم، يلا على الحاكم، يلا مع الحاكم لسنا معك. هذه أول قضية من القضايا التي تفجرت في الأمة، ولا نقول هي أول قضية يعني يعنى بها في الإسلام، إذ عندنا قضية التوحيد هي القضية الأولى، وهذا فرع من توحيد الله سبحانه وتعالى. فالنووي رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب وما بعده من أبواب تتعلق بمسألة الإمارة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة والجماعة. وذكر الإمام أحمد في أصول السنة ما تعلق بالإمامة، وذكر ابن المديني في اعتقاد ما تعلق بالإمامة، وذكر البخاري في اعتقاد ما تعلق بالإمامة. كل معتقد من معتقد المسلمين يذكر مسألة الإمامة، كل معتقد من معتقد المسلمين والسلف يذكرون قضية الإمام، وكلهم يقولون عبارة تتغير ألفاظهم لكن العبارة معناها واحد، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا إلا أن نرى كفرا بواحد عندنا في نظر البرهان. هذه عبارة متفق عليه. ولهذا أرح نفسك مهما كان حاكم عندك ظالم فاجر رايح جاي عمل سوى فتح سجون وقف دعوة اعتقل ناس راح لناس، الله يحسبه، وهذا سنبينه الآن، لأنه يجب عليه أن يعدل في الناس. لكن ظلم فجر قتل ضرب أخذ الأموال أثر عليكم سمع وطاعة، حالة واحدة لا سمع فيها ولا طاعة ولا يكون ولي أمر حينئذ، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن صامت في الصحيحين إلا أن تروا كفرا بوحا عندكم فيه من الله جرعان. تصوروا أخواني هذا فقه المسألة، يعني هذا فقه المسألة باختصار باختصار. إذا واحد أم على الإمام وخرج عليه، خروج ولا مش خروج؟ نشوف الحاكم هذا كافر ولا مسلم. واحد يقول بس هو كافر عندي، نقول ليس عندك، ليس المرجع إليك أنت، إنما قال نبيه كفرا بواحا عندنا عندكم فيه من الله برهان. كفر بواح ما في خلاف بين العلماء وفيه نص قاطع، كفر ليس فسقا ولا ظلما، بواح ظاهر عندكم فيه من الله برهان، قال ابن حجر نص قاطع قاطع قطعي في الدلالة وقطعي في الثبوت. قال الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هذا أمر لولاة الأمور أن يتقوا الله في الأمة وأن يتقوا الله في رعاياهم. وأعظم ما يجب عليهم أعظم ما يجب عليهم، ويتحمل الإنسان كل شيء، أعظم ما يجب عليهم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في أمتهم. هذا أعظم ما يجب على ولي الأمر، أن يطبق فيهم شرع الله وأن يحكم فيهم بما أنزل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر الذي لو ترك أحد لعقله يستحسن قوانين وقواعد للناس كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل البشر. يعني لو واحد ترك لعقله الذكي النقي التقي ليحكم بين الناس بعقله لكان مين؟ لكان النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله يصيبهم بعض ذنوبهم. النبي ليس له صلى الله عليه وسلم أن يخرج عن حكم الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان ينتظر صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لما النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه هذا العسل وكذا كما جاء في بعض الروايات أو حرم ماريا، قال تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، الله أحل لك عسل لا تحرمه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لما تحرم ما أحل الله لك. فلا ينبغي الإنسان أن يعدل عن كتاب وأن يعدل عن السنة أبدا. فأعظم ما ينبغي للحكام تنفيذ شرع الله، ثم الرحمة بالرعاية الرحمة بالناس. ولهذا قال تعالى واخفض يا محمد جناحك لمن اتبعك، اخفض يا محمد ومن يأتي بعدك ممن يتولى أمر الأمة اخفض جناحك للمؤمنين لهم، وكن هينا سهلا رحيما رؤوفا. ولهذا قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم ولا تتعنت معهم. هذه الرحمة وخفض الجناح لا يتعارض مع مؤاخذة الجاني وعقاب المتعدي. واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. طيب من لم يتبع النبي وفعل شيئا يستحق التعزير والعقوبة يبقى نقيم عليه الحد. فمن زنى رجمناه إن كان محصنا وجلدناه إن لم يكن محصنا. واحد يقول يا شيخ يعني رجل غلط غلطة واحدة غلطة واحدة ربما وقع أسير شهوته نرجمه حتى الموت، نقول ليس هذا حكما، إنما هذا حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي مات ورجم حتى مات إن كان قد تاب توبة صادقة صحيحة فما عند الله خير وأبقى. لكننا نريد أن نعالج مجتمع بأسره ونحن نقول اتركه للواحد مرة ومرتين، لا، ينبغي أن يقطع دابر المعاصي من المجتمع. ولهذا صارت هذه العقوبات عقوبات إيه؟ قوية. ولهذا قال تعالى ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذا خفض الجناح لا يتعارض معي يا أخواني، لا يتعارض مع إقامة العقوبات على من تعدى وجنى لأنه لم يتبع. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية الجامعة المانعة، جميع الأوامر وجميع النواهي لا تخرج عن هذه الآية. إن الله يأمر بالعدل، والأمر بالعدل أمر بواجب، فالعدل واجب، العدل في الرعية واجب، العدل بين الأبناء واجب، العدل بين الزوجات واجب. حد معدد؟ حد معدد؟ يا رب كلكم دعاه، كلكم بتدعوا. العدل بين الزوجات، العدل بين الأولاد والأبناء، العدل في الرعية، العدل مع نفسك ألا تحملها ولا توردها المهالك، هذا كله إيه؟ هذا كله عدل يجب على الإنسان أن يقوم به. والعدل هذا مستحب ولا واجب يا إخوان؟ واجب. إذن الأمر بالعدل أمر بواجب، لأن العدل ضده الظلم، فمن لم يكن عادلا فظالم. ولهذا جاء في الصحيحين أن البشير لما أعطى ولدا له شيئا ولم يعطي سائر أولاده، قالت زوجته: لا بد أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت له ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للبشير: أكل ولدك أعطيتهم هذا؟ كل ولدك أعطيتهم مثل الذي أعطيته لهذا؟ قال: لا. قال: ذا فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم. فالعدل واجب حتى بين الأبناء. ولهذا إذا ملكت ولدك شيئا واجب عليك أن تملك إيه؟ الولد الآخر مثله. أما النفقة فتنفق على كل ولد بما يحتاج. ولهذا يا أخواني قاعدة العدل بين الأولاد والضابط هذا أننا نفرق بين النفقة والتملك. انتبهوا لأن بعض الناس يشكل عليهم هذا الأمر، فنقول نفرق بين النفقة والإيه؟ والتملك. أما في النفقة فأنا أنفق على كل ولد بحسب ما يحتاج، ولد مثلا في كلية الطب، ولد في دبلوم تجار، فأنا أنفق على كلية الطب وأنفق على دبلوم تجار على حسب ما يحتاج. ولد جئت أزوجه طلب منه مهر 10,000، ولد آخر جئت أزوجه طلب منه 20,000، المهم أنا أدفع مهر ولدي 10، أدفع 10، أدفع 20، أدفع 30 على حسب ما يحتاج الولد. هذا من قبيل النفقة. ولد كبير يأكل نصف دجاجة، ولد صغير لا يأكل شيئا، أقول نعطي فارق أكل وفارق لبس وفارق تعليم كما قد يحصل من بعض فارق تعليم أو كذا؟ لا. أما في التملك فلا أملك أحدا. أنا ممكن أزوج ولدي شقة عندي أزوجه، لكن لا أملكه إياه، لا أملكه إيه؟ إياه. لكن إذا زوج بالشقة ماشي فيش مشكلة. أنا عندي سيارتي يستعملها ولدي، لكن لا أملكه إياه. آتي له بدراجة يمشي يروح، لكن لا أملكه إياه. حال التملك لا أملك، أما حال النفقة على حسب ما يحتاج. وبهذا تنضبط القاعدة. يبقى إن الله يأمر بالإيه؟ بالعدل، والعدل في الأقوال والأعمال، ويتقي الإنسان. طب العدل يا أخوان هذا سؤال بقى يا سلفيون يخرج منه أهل البدع. السؤال بأسلوب آخر: هل يجوز ظلم أهل البدع؟ قل يا شيخ صوب السؤال أعم، هل يجوز ظلم المشركين؟ سؤاله سلف يوم، هل يجوز ظلم أهل البدع؟ يعني واحد مبتدع أظلمه؟ أه؟ يعني واحد معتزل أخليه جهمي مثلا؟ واحد أشعري أخليه معتزلي؟ ما هو كلهم ضيعين وخلاص، مش مشكلة بقى أشعري بقى كله هي بوتقة ضائعة. نقول لا يجوز. فإذا كان لا يجوز ظلم أشعري في رفعه إلى رتبة معتزلي، ولا معتزلي إلى رفعه إلى مرتبة رافضي مثلا، فكيف إذا كان مؤمنا تقيا؟ ولهذا قال تعالى مخاطبا في سورة المائدة: في ربع واحد تقريبا، ربع واحد في أول ربع في آخر الربع. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا، يبقى لا يجوز ظلم مين؟ لأن بعض إخواننا مثلا ممكن تأخذه الغير على السنة، ده أصلا مبتدع، يا عم تفكر في إيه ولا تنقح في إيه؟ ما يجوز. ولهذا طالع كلامها للسنة، ونحن نعرف قول المرجئة في الإيمان، قول المعتزلة في الإيمان، قول الخوارج في الإيمان، قول الجهمية في الإيمان، قول الكلابية في الإيمان. لو كان هؤلاء جميعا مبتدعة في انتهي المسألة، لكان نقول أهل السنة يذهبون، أهل البدع يذهبون، وأي قول ننسبه لمبتدع يبقى خلاص. لكن لا لا، الجهمي غير الأشاعرة في باب الإيمان والكل مرجئ. الجهمية مرجئة في الإيمان والأشاعرة مرجئة في الإيمان، لكن الجهمية غير الأشاعرة وهم مرجئة، من فرق المرجئة فين؟ في الإيمان، لأن الجهمية يرون الإيمان معرفة، أما الأشاعرة فلا. يبقى لابد أنه ما لابد أن نصف كل صاحب بدعة بما يستحق، فلا يجوز له التجاوز. ولهذا لا يجوز أن تظلم حتى في هذا، لا يجوز أن تقول اليهود، تقول مثلا عيسى ابن الله، كل قول له ما يضبطه، انسب إلى اليهود ما قالت، وانسب إلى النصارى ما قالت، وانسب إلى الجهمية ما قالت، وانسب إلى أهل السنة إيه. ولهذا يا أخواني أول شيء في نقد الأشخاص والجماعات والفرق، أول شيء تصور المذهب، أول شيء تصور المذهب، لازم أول شيء أتقن المذهب ما مذهبهم، ثم بعد ذلك أتكلم. فأنا لا أساوي بين أهل البدع في النسبة، وإن كنت أساوي بين البدع في الحكم بالضلال والابتداع والخروج عن السنة. أما نسبة الأقوال والاعتقادات وغير ذلك، هذه النسبة لابد أن تكون إيه؟ مضبوطة، لأنك لن توفق يا صاحب السنة، لن توفق إن تجنيت، ولن توفق إذا ظلمت، ولن توفق إذا تجاوزت، ولو كان هذا التجاوز مع من؟ مع أهل البدع والانحراف، لأن هذا ضد ما أمرك الله به من العدل، وهو واجب، يأمر بالعدل والإحسان. والإحسان والإحسان أمر، لكنه أمر تطوع، فالأمر بالعدل أمر واجب، والأمر بالإحسان أمر إيه؟ وإيتاء ذي القربى أي الأرحام، أي الأرحام حقوقهم، وينهى عن الفحشاء. الفحشاء كل ما يستفحش في النفس من المعاصي القبيحة اللي الطباع تنفر منها، زي الزنا وزي اللواط، ها؟ وزي قطيعة الأرحام، فالطباع أصلا تنفر من هذا. واحد يضرب أباه، واحد يزني، واحد يقوم بجريمة اللواط، الطباع تنفر من إيه؟ تنفر من هذا. طيب والمنكر، ما هو المنكر أيضا معاصي، لكن قالوا دون الفحشاء. فالمنكر ما ننكره نحن، لكن دون الفحشاء، فالفاحش أعم أعلى من المنكر، فالفاحشة ما يستفحش، إنما المنكر قد يكون أقل من ذلك ولكنه منكر، لأن الشرع نهى إيه؟ عنه. والبغي، والبغي هو التجاوز والتعد. فأنت الآن منهي عن إيه؟ عن المعاصي التي تستفحشها النفوس. ولهذا تلاقي في أمريكا يحسبوا إيه؟ الزاني، والرئيس الأمريكي من قبل فضحوه، قال لك له علاقة مع مين؟ مع امرأة. تعمل أنت كفار أصلا، يعني أنت بتبحث عن علاقة مع امرأة وأنت أصلا عبد وثن أو نصراني أو إلى آخره، لكن هذا تستفحشه لإيه؟ تستفحشه النفوس. فخلاصة الأوامر وخلاصة النواهي، الآية الجامعة المانعة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء، ولهذا إذا رأيت العدل فثم شرع الله، إذا رأيت الإحسان، إذا رأيت الفحشاء والمنكر والبغي فهذا الذي يخالف أمر الله وشرع الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.